وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله جل في علاه مع ختام هذا الكتاب الجليل، كتاب الصلاة، مع كتاب الجنائز. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في أعليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يسعدهم بها عند ربهم جل في علاه، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أمين رب العالمين. انتهينا إلى الكلام على الدفن، فنسأل الله إتمامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب حمل الجنازة والدفن. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز حمل الجنازة بين العمودين، وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله، ويجوز الحمل من الجوانب الأربعة، فيبدأ بياسيرة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيمن، ثم يجيء إلى ياسيرة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيمن، ثم يأخذ يامنة المقدمة فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم يجيء إلى يامنة المؤخرة فيضع العمود على عاتقه الأيسر. والحمل بين العمودين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بين العمودين، ولأنه روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعونه على رقابكم، ولا يبلغ به الخبب. لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال: دون الخبب، فإن يكن خيرا يعجل إليه، وإن يكن شرا فبعدا لأصحاب النار. ويستحب إتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا
اتباع الجنازة.
ويستحب إتباع الجنازة لما روى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم. والمستحب ألا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد. والسنة ألا يركب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة، فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس، لما روى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف أوتي بفرس معروري فركبه. والسنة أن يمشي أمام الجنازة، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان، ولأنه شفيع الميت، والشفيع يتقدم على المشفوع له. والمستحب أن يمشي أمامها قريبا منها، لأنه إذا بعد لم يكن معها.
جزاكم الله خير. يبقى المسألة الأخرى هي مسألة قيام الجنازة، نختم بها إن شاء الله. تكلم المصنف على الجنازة وآداب الجنازة وآداب الدفن، وهي أمور من المهمات، لأنها يعني انقطاع عن هذه الحياة، والأمر أن المرأة يقبل على القبر، فإن كان على يسر فما بعده أيسر، وإن كان على مشقة فما بعده أشق. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أمرنا. والقبر برزخ بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من السعداء، ويختم لنا بالصالحات، وأن يميتنا جميعا على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الجنازة بالكسر والجنازة بالفتح اختلفوا، أن تكون بالكسر هي للسرير الذي يحمل عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل العكس، والأمر في ذلك يسير. ومن الآداب التي يتأدب بها المرء في مسألة الجنازة وحمل الجنازة بعدما أدى بما عليه من غسل وتكفين وصلاة على الميت، فقالوا يحمل على التربيعة أو يحمل على عمودين، وهذا السرير الذي يحمل عليه بالأعمدة هو الواقع الذي نعيشه، وله عمودان في المقابل في الأمام وعمودان الخلف. فقال يعني كأنها من الضيق ومن القرب، قال المصنف يحمله في الأمام رجل فيدخل رأسه بين العمودين هكذا، ويجعل اليمين على كتفه والآخر على كتفه الآخر، ويحمل في الخلف اثنان حتى يحملان عنه، حتى يحمل عنه الثقل. والصحيح أننا حتى في الواقع هذا يحمله اثنان أمام واثنان خلف، ويكون تيسيرا على وهذا هو الأولى، هذه السنة. وأما الوضع في سيارات وغير ذلك هذا ليس من السنة، إلا أن يشق على الناس المشي به، وتكون المكان الذي سيقبر فيه الميت بعيد جدا، فنقول هنا الحاجة دعت إلى غير الحمل، الحاجة هي التي دعت إلى غير الحمل. أما إن كان المكان قريبا فالحمل هو السنة، ولا يصح البعد عن هذه السنة. وقد ورد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل سعد بن معاذ رضي الله عنه على عمود، وهذا لم يصح، لكننا نستأنس به في الباب، وهو كما قلنا فعل الصحابة رضي الله عليهم، وأنه ما كان أحد يحمل إلا أن يحمل على الأعناق حتى يدفن. ومن الأداب التي بين يدي الجنازة التي ذكرها المصنف وهو الإسراع بالجنازة. والإسراع بالجنازة أو البطء بالجنازة النظر فيه إلى نظرين: نظر لحق الميت وهو مقدم، لأن الميت له حق لابد أن يؤدى إليه، وحق للحامل. فالنظر الأول لحق الميت، وحق الميت أنه إن كان مبشرا بخير أن تسرع إسراعا به إلى مكان البشرى التي بشر به. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الرجل المؤمن عندما تأتيه البشرى يقول قدموني قدموني، حتى أنه بعدما يسأله الملكان وتكون له البشرى ويفتح له الباب من الجنان ويغلق عليه باب النيران، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، من البهجة والسرور والبشارة التي بشر بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فهذه البشارة بشارة عظيمة، فتكون حق الميت أن تسرع به إلى مقام أو مكان البشارة. وأما إن كانت الأخرى فهذه النظر فيها ليس لحقه هو، بل لحق من؟ لحق الحامل، لأن الحامل يتأذى بعذاب الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يكن الأمر على الحس لكنه على المعنوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين إذا مروا بديار ثمود أو بديار أهل الكفر الذين يعذبون أن يسرعوا. فلذلك قال: فإن كان شرا فيعني شر قد وضعتموه على عن أكتافكم. فيكون هذا هو حق الحامل، والأول هو حق الميت. فالسنة الإسراع بالجنازة، والإسراع لا يكون فيه لا الإفراط ولا التفريط. ورد بسند أيضا فيه ضعف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع بالجنازة، قال دون الخبب، وهذا لم يصح أيضا، إسناد ضعيف. لكنك تنظر في العرف، وفي من يمشي خلف الجنازة، وفي من يحمل الجنازة، فإن كانوا فيهم الهمة وشببة، هم ليسوا من الشيوخ مثلا، فلك أن تقول الإسراع بها أولى وأولى وأحرى وآكد. وإن كانوا شيوخا فعليك أن ترفق بهؤلاء القوم، فالضعيف هو أمير القوم. فإذا المسألة مسألة الضابط فيها هو النظر إلى من يحمل الجنازة ومن هو يمشي خلف الجنازة. هذا الأدب الذي تأدب به أو أتى به المصنف بعد في الكلام على حمل الجنازة. ثم ثنى بالكلام من الأدب أدب الجنازة أيضا، قال حكم اتباع الجنازة. حكم اتباع الجنازة، قال حكم اتباع الجنازة هو الاستحباب وهو المذهب. والعجب أنه عندما استدل بما يدل على الوجوب، وقال المذهب والاستحباب. لذا سأسأل الإخوة إن كان ينافع عن المذهب فليأتيني بالصارف، طيب، وإلا فيبقى المسألة مسألة بوق يقلد وينتهي الأمر. عامة المذهب، بل مذهب الجماهير، بأن الحمل اتباع الجنازة على السنية، واستدل على ذلك بحديث البراء، وأن البراء قال أمرنا وأمرنا طبعا على النهي، وأصل النهي التحريم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع على موقع التحريم، اللهم استر علينا ربنا من انقلاب الأحوال، أمرنا على التحريم يا شيخ، أليس هذا نهيا؟ أليس بنهي؟ ممتاز، مستيقظين يعني. طيب جيد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بست، وذكر منها اتباع الجنائز. وفي الرواية الأخرى قال حق المسلم على المسلم، والحق هنا الأصل فيه الوجوب، حق المسلم على المسلم قال فيها اتباع أيضا الجنائز. فاتباع الجنازة هنا بالروايات التي استدلوا بها أنها على الوجوب، يا ترى أين الصارف إن كنا نثق في القوم وأنهم يؤصلون الأصل بأن الظاهر في الأمر الوجوب، إلا أن يأتي صارف، فأين الصارف؟ طب هات يا أستاذ. هم أثنوا عليها خير، فقال المسلم وجبت مر الجنازة فأثنوا خيرا فقالوا وجبت، ومرت أخرى هذا لا يقتضي أنها تكون وراء بعض. عندما أنت مشكلتكم إيش؟ مشكلة المتحجر على قول، ما يستطيعش يجابه المخالف، هو فقط إما يطير رقبته فاهم حضرتك، وإما يضع ودن من أذن من طين وأذن من إيش من عجين، ودي ما هذا مش إنصاف، والعلم ليس كذلك. وكما قلت العلم أن أنت أصلا تتعلم تتقن المسألة عند، لأن أنت هتديني لبك هتسأل في يوم عرصات يوم القيامة الله سيسألك فاهم، إما أن تقول وتخلص نفسك أنا مقلد، وإما أن تقول لا إن الله قد أكرمني ورفعني بأني طالب علم، فهم كيف؟ فأنا الآن أنا سأبين لك بأن ما تقوله ساقط، لك أن تدافع ولك أن تأخذ بقولي ولك أن تسكت وتقول دعنا نقلد أفضل لنا، هو هذا تخليك في التقليد. طب جيد جيد نزلت 100 درجة ها واحدة من 3، فأنت بتقول الآن بأنه لما مرت الجنازة قال أثنى خير فقال وجبت، والثانية أثنى شرا فقال وجبت، وقال عمر بن سلم قلت وجبت وقلت وجبت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء الله في الأرض. فأنت بتقول هذا ظاهر بأنه لم يمر على الجنازة ولم يمشي خلف الجنازة، صحيح ولا لا؟ مش هذا الذي لابد أنك تستدل به؟ أنا سأرد عليك وأقول من قال لك ذلك؟ لما أثنى خيرا وجبت فصار خلفه وقف حتى دفنت، ثم مرت بعد ذلك جنازة فأثنى شرا فصار خلفه، وارد؟ رد بقى الآن. بس أنت ممكن تأتي تقول لي لا ده في فاصل في الحديث، فاصل خطاب في الحديث. عامة نقول في أن هذه المسألة مسألة الشفعية استدلوا بما هو واجب على أنه على الاستحباب، ونحن نحسن نظن بهم أنه أن لهم صارف ممتاز لفض فوق، هذا نص في النزاع. شوف رأيت اللي أنت أتيت به إيش؟ لم يسلم من معارضة واحتمالات، إنما هذا فاصل في النزاع، لأن مثلا لما جلس وقال ما منكم اتبع اليوم الجنازة، فقال أبو بكر أنا، والبقية إيش؟ ما قال إننا ما اجتمعنا في أحد إلا، فهذا نص في النزاع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تبع حتى تدفن كان له إيش؟ خيرات، فيها دلالة على التخير، فيها دلالة على التخير، فهذه دي صوارف، هذه عندنا أو عند علمائنا صوارف من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن حكم اتباع الجنازة بأنه مستحب، بل يشتد الاستحباب أن يكون الميت كان من الأتقياء أو كان من العلماء أو كان من الفضلاء. قال من الأداب والسنن المستحبة هو المشي، المشي في اتباع الجنازة دون الركوب، واستدلوا على ذلك بأن سلم ما ركب لا في عيد ولا في جنازة، وأيضا أنه ما ركب في جنازة لم يرد سند صحيح يثبت ذلك، لكن هو على التغليب بأنه لم يمشي، أن مسلم لم يركب في جنازة ولا في عيد. وقد ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، وورد عن ابن عمر أنه رفعه للمسلم ولم يصح رفعه، فهو مرسل أيضا. وورد أن أبي بكر وعن عمر وعثمان كانوا يمشون في الجنازة، وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمشون في الجنازة. فالمشي هو السنة، وعندنا في المذهب المشي أمام الجنازة هو السنة، المشي أمام الجنازة هو السنة. واستدلوا بمرسل ابن عمر ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بأن أبا بكر وعمر وعثمان وأيضا رفع للنبي أنه كان يمشي أمام الجنازة. ومن ناحية النظر قالوا لأنه شفيع، والمشفوع والشفيع دائما في حياة الدنيا أنت ترى الشفيع يتقدم المشفوع له، فهذا قياس الحياة على الممات، قالوا والشفيع دائما يتقدم المشفوع له. هذا بالنسبة للمذهب، ووافق المذهب المالكية، والأحناف خالفوا المذهب على النقيض، والحنابلة توسطوا في الأمرين. أما الأحناف فقالوا لا، المشي والسنة في المشي خلف الجنازة سواء كان راكبا أو ماشيا، سواء كان راكبا أو ماشيا. طبعا الشافعية والمالكية قالوا سواء كان راكبا أو ماشيا يكونوا أمام الجنازة، لما ورد ابن عمر لأنهم وردوا وأكدوا ذلك بالنظر. والأحناف عكس، قالوا سواء كان راكبا أو ماشيا يكونوا خلف الجنازة، يكونوا خلف الجنازة. وأما الوسط هو لما كلام أحمد وكلام الثوري، قالوا عندنا صنفان راكب وماشي، فأما الماشي فالسنة أن يكون أمام الجنازة للدليل الذي استدل به الشافعية، وأما الراكب فيكون خلف الجنازة حتى لا يؤذي أحد يمشي أمام الجنازة، أن الراكب ممكن أن يؤذي الجنازة أو يؤذي أحد يمشي أمام الجنازة. قالوا والدلال على ذلك بأن بحديث البراء، استدلوا على ما يقولون الأحناف أنا نأتي للأدلة. الأحناف قالوا الدلالة على ما قلنا بأن الراكب أو الماشي يمشي خلف الجنازة بحديث البراء، لأن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والتابع لا يكون إلا في الخلف. أمرنا باتباع الجنازة والتابع لا يكون إلا في الخلف. هذا كلام من؟ كلام الأحناف. وأما الاستدلال الذي استدل به الحنابلة، استدلوا بحديث للمغيرة بأنه قال، المغيرة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الراكب يمشي خلف الجنازة، الراكب يمشي خلف الجنازة. ولعل هذا التفصيل هو الأسد والأصح، ولعل هذا التأصيل والأسد والأصح. لكننا إن عدنا وقلنا بأن السنة المشي، يبقى إذن المذهب الراجح في ذلك يكون المشي أمام الجنازة، يكون المشي أمام الجنازة، ويستحب له أن يكون بتؤدة، وأن يكون داعيا دائما للميت. وعلماءنا يقولون، ولأن المشي فيه المسكنة والتخشع، وهذا هو مجال الذي يذهب إلى الآخرة، أما الركوب ليس مجاله مجال الذي يذهب إلى الآخرة، وهذا راجح وظاهر في الدلالة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مهمة أيضا من الأداب، الأداب التي تتعلق بالجنازة، وهي القيام للجنازة، القيام للجنازة. وهناك أدلة كثيرة أثبتت القيام للجنازة، بحديث أنس رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري أولا، أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن يتبعها فلا يجلس حتى توضع. واستدلوا أيضا في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت لفزعا، إن للموت لفزعا، فإذا رأيتم ذلك فقوموا، إذا رأيتم ذلك فقوموا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث الحسين عن أنس، أنه مرت به جنازة يهودي فقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقيام للجنازة. وعندنا في المذهب المعتمد أنه لا يستحب القيام، وأن القيام، والكلام على القيام أنه كان منسوخا، أو القيام صار منسوخا. قالوا: والنسخ عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند مرور الجنازة، وكان يأمرنا بذلك، ثم جلس وأمرنا بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند مرور الجنازة ويأمرنا بذلك بالقيام، ثم جلس وأمرنا بذلك، يعني أمرنا بالجلوس. وكما قال ابن عباس: وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذون بالآخر فالآخر. وهذا حديث النسخ فيه في نفس النص، النسخ فيه في نفس النص. الغريب أن النووي خرج عن المذهب، عن المعتمد في المذهب، والنووي قال باستحباب القيام، النووي قال باستحباب، والأئمة الأربعة اتفقوا على عدم الاستحباب للقيام. وهذا الذي قاله الإمام النووي قاله إعمالا للنص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، لكن الحق عند التحقيق أن السنة عدم القيام، عند التحقيق السنة عدم القيام. كيف عند التحقيق؟ احنا نرى أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام، نعم أمر بالقيام وقام وجلس وأمر بالجلوس. لما أمر بالقيام في الحديث الأول، حديث أبي سعيد الخدري، قال: فقوموا ولا تجلس حتى توضع، قلنا هذا كان في بادئ الأمر. ولما قال: إن الموت لفزعا، بين العلة من القيام، يعني هذا يعتبر ليس نصا لهؤلاء ولا لهؤلاء. لما قال: إن للموت لفزعا، هذا فيه تعليل للقيام، الهيبة للقيام، لفزعا فقوموا، فعلل القيام هنا غير ما أطلق، يعني هذا خلاف الإطلاق، وأنه يقول بالإطلاق أنه يستحب القيام. والدليل الآخر دليل علي بن أبي طالب فاصل في النزاع، فجلس وأمرنا بالجلوس، ونحن نظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام. فالعلماء اختلفوا وحاروا وكاروا في لما قام، فبعضهم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الروايات أنه كانت كان لها رائحة منتنة، فقال: آذتنا هذه الرائحة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفادى هذه الرائحة. وقيل أنه قام حتى لا تعلوه جنازة مشرك، قام حتى لا تعلوه، تعلو رأسه بأبيه وأمه، حتى لا تعلوه جنازة مشرك. فكانت المسألة معللة وليس على إطلاق الاستحباب هنا. والحق كل الحق عند التحقيق أن الاستحباب الجلوس للقيام، الاستحباب الجلوس للقيام، وإن قام فلا إنكار، وإن قام فلا. فلذلك نعكس قول الإمام النووي ونقول: والمستحب الجلوس ويجوز القيام، فلا نقول بالنسخ مطلقا ولا نقول بالاستحباب مطلقا عند التحقيق، لأنه قد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وورد من أمره. أما من أمره فقلنا هذا بادئ الأمر، ولذلك جاء، فكان التخيب أنه جلس وأمر بالجلوس. وأما القيام الذي جاء من فعله كان موجها، لما جاء القيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان موجها. وهذا الحديث الذي جاء مر الجنازة لم يرد فيه قيام ولا جلوس،
فالاحتمال في الحالة في الحالات كلها أنه إيش؟ مفتوح الاحتمالات أنه قام لها وأنه لم يقم لها، والحق أننا نقول أنه لم يقم، هذا الغالب على الظن، لأنه لو قام لفسر لنا ونقل ذلك عمر بن الخطاب، لأنه ما من صحابي يرقب النبي في فعل يفعله على خلاف المحتمل إلا ولابد أن ينقله الصاحب الجليل. فعامة إذا كانت الاحتمالات واردة، وعلي بن أبي طالب يقول وكان آخر الأمرين بأن وكان من آخر الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وأمرنا بالجلوس، لذا نقول بأن الجلوس هو المتأكد وهو المستحب ولا يقوم للجنازة، ولا يقوم للجنازة. ويمكن يستأنس في ذلك على مسألة النهي عن القيام القادم من الأحياء، يمكن أن يستأنس له وإن كان هناك بعض الفوارق للإلحاق، ولذلك قلت يستأنس وما قلت نحتج بالإلحاق ولا بالقياس، يستأنس له في ذلك. فالاستحباب الجلوس مع عدم القيام. يبقى لنا من الآداب أنه إذا مشى أمام الجنازة وكان يتبعها فلا يجلس حتى توضع، وهذا نص من المسلم قال لا يجلس حتى توضع وتدفن لهيبة الموت، أيضا النظر إلى الميت والعبر التي تكون بدفن الميت. أما إذا تقدمها وجاءت هي متأخرة وتقدم هو إلى القبر فله أن يجلس، له أن يجلس، لأنه قد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم جنازة ثم جلس فوعظهم، وليست الموعظة سنة في المقابر كما نراه الآن واقع يعيشه الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعلم الناس ماذا يحدث في القبر، حديث البراء الطويل. لما جلس جلس النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الجنازة وكانت هي متأخرة، فلما جاء قام، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل القبر وحمل وسلت الميت من رأسي أو نزل وقال بسم الله وعلى ميت رسول الله على بعض الأسانيد التي يتكلم فيها. فالغرض المقصود بأنه إذا تقدمها يجلس، أما إذا كان معها فلا يجلس حتى توضع، ويعني له نظر في ذلك بأنه يعظ نفسه بما يراه أنه مقبل على هذا المصير، وأيضا يدعو للميت. فإذا مسألة القيام للجنازة والجلوس فيها هذه الأقوال، والصحيح الراجح أن الأئمة الأربعة قالوا بأن القيام منسوخ، ونحن نقول هو جائز ولكنه خلاف الأولى، والمستحب الجلوس. انتقل المصنف بعد ذلك قال عامة نقول بأن اتباع الجنازة لو سبقها يجلس، لو سبقها بوقت يجلس حتى تأتي، وله أن يبين للناس ما يحدث في القبر تبيينا للمسائل العلمية. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على اتباع الجنازة، وإن كان الحكم أنه مستحب فهل جنازة الكافر يستحب اتباعه أم لا؟ الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم وله مفهوم، يبقى إذن المفهوم الكافر لأنزل منزلة المسلم. والأمر الثاني أننا نعلم أن غالب الظن أنه لو مات على كفره فأنه إيه؟ يبشر بإيش؟ يبشر بإيش؟ بجنات ونهر ولا بالنار ولا بالعذاب؟ وأنت مأمور أن تفر، تفر من المعذبين فرارك من الأسد. النبي صلى الله عليه وسلم في وادي المحصب لو احنا مقبلين على الحج كان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من مر بدار ثمود أن يسرع ولا يمر إلا باكيا. فالغرض المقصود بأن اتباع جنازة الكافر لا يعني المرء يكون فيها على إسراع وعلى عجلة، وأيضا يخشى على نفسه، الجار المؤذي يؤذي. فلذلك نقول ليس من الإباحة ولا دليل على الاستحباب اتباع جنازة المشرك، وإن كان عندنا في المذهب قالوا يجوز اتباع جنازة المشرك، واستدلوا بذلك على ذلك بفعل علي بن أبي طالب. نقول الدليل أخص من الدعوة، الدليل أخص من الدعوة، لأن علي بن أبي طالب إيش؟ موسى. فالغرض المقصود أنهم احتجوا بذلك، فقلنا الدليل أخص من الدعوة، لأن علي بن أبي طالب حتى هو كان ما يريد أن يفعل له شيئا، فقال له سلم إذا فواره، إذا فواره، فهي المسألة على الأبوية. لكن نقول بالإطلاق جنازة مشرك، كان زميلي في العمل، كان بيني وبينه علاقات ودية وهدايا فأتبعه، أنا لا أرى ذلك ولا أدين الله بذلك، لأنه في غالب الظن إذا مات كافرا فهو معذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسلم المعذب لا في الكافر، يقول فإن كان عشرا فإيش فيعني انزعوه عن أكتافكم، وهذا أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أسرعوا بها حتى تضعوها على عن أكتافكم. فالغرض المقصود اتباع جنازة المشرك، الأصل فيها المنع أو الأصل فيها الكراهة إلا إن كان من أقاربه، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك له، فله أن يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب، وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به لأنه أصل في الباب، قال اذهب فواري. وعندنا حديث أصح من ذلك، يعني هذا الحديث نستأنس به، أما الحديث الصحيح هو قتل قليب بدر، قتل بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنهم إيش؟ يجعلونهم في حفرة واحدة جميعا، فهذا أيضا أمر بدفن هؤلاء, وليس فيه دلالة على جواز اتباع الجنازة. انتقل المصنف بعد ذلك قال: فإذا قلنا بأن جنازة المشرك يمكن ويجوز اتباعها, فقال: لا يجوز أن يتبعها, إن اتبع جنازة المسلم لا يجوز أن يتبعها على بنياحة ولا بإيش ولا بنار. وهذه المسألة فيها فيها تأصيب وفيها تفصيل. عامة عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتبع الجنازة أو لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت, لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت. أما النار فمعروفة, وأما الصوت منسين. ها الله, من بقى اللي تسرع في الإجابة؟ أنت مهندس؟ مهندس أيضا؟ ممتاز, دخلت لنا في الدائرة كمان, ممتاز ممتاز. طيب عامة قال: تتبع لا تتبع جنازة بنار ولا بصوت, والصوت هنا المقصود به النياح, والسند ضعيف, السند ضعيف. ويغنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى لما أغشي عليه وامرأته ثم سمع صوت امرأته ثم قال: إني أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبرئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والشاقة والصالقة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمور الجاهلية النياح على الميت, وقال: ليس منا من الله من شق الجيوب ولطم الخدود. فهذه دلالات واضحة على الحرمة. إذن النياحة على الميت والصوت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه, والحديث كما قلنا فيه ضعف, لكن نستدل بالأحاديث الأخرى الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب, وقال: ليس منا من فعل ذلك. وأما النار فالصحيح والراجح أنها فيها تفصيل. إن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى النار يصح استحاب النار من أجل الاستنارة بهذه النار حتى يدفن الميت. وقد ورد عن في رواية فيها بعض الضعف بأنهم وجدوا نارا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر, ونزل القبر يسحب الميت حتى يدفن هذا الميت. والحق أنه كما قلنا مسألة النار محرمة أو النهي فيها للمفاخرة. إن كانت النار التحريم فيها أصل فيها لأنها من النياحة, والنياحة الأصل فيها المفاخرة. فإن كانت اتباع الجنائز بالنيران هذه كما قلنا إن كانت للمفاخرة فهي لا تجوز, وإن كان الحاجة داعية لها كما قلنا إذا دفن ليلا وهم لا يروا إلا بذلك كالمصابيح والنيران والشموع هذه حتى يرى كيف يدفن فلا شيء فيها. وبعد ذلك انتقل المصنف إلى المسألة الأخرى بعدما انتهى من الجنازة دخل على الدفن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: دفن الميت فرض على الكفاية لأن في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس من رائحته, والدفن في المقبرة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع, ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره, ويجوز الدفن في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها.
مسألة عويصة والله.
فإن قال بعض الورثة يدفن في المقبرة وقال بعضهم يدفن في البيت دفن في المقبرة لأن له حقا في البيت فلا يجوز إسقاطه, ويستحب أن يدفن في أفضل مقبرة لأن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن مع صاحبيه.
جزاكم الله خير. إذن الدفن والدفن دفن الميت على الوجوب وهو فرض كفاية, ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك, وهذا الذي فسره ابن عباس في قول الله جل في علاه: ثم أماته فأقبره. قال فأقبره أكرمه بإيش؟ بالقبر. وهذا إكرام الميت, ونفس الله يقول: كسر عظم الميت كغسر حيا. فهو يتعرض إلى ذلك ونهش اللحوم وغير ذلك, والتحلل أيضا تظهر الرائحة التي تجعل الغر أن يظن سوءا بالميت. فلإكرام الميت وهذه من رحمة الله جل في علاه, ومن عظيم منة الله على عباده أنه يعني أمر بذلك. وقد قال الله جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواء أخوات. دلالة على الوجوب, هذه دلالة على الوجوب. وقلنا بتفسير ابن عباس وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر حتى في المشركين أن يقبروا فأن يوضعوا في القبر. فالقبر إذن واجب وهو من فروض الكفايات, ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وفي الدفن سنن وأداب كما قلنا في حمل الجنازة سنن وأداب. من هذه السنن أن الأولى والأحرى والآكد أن يدفنه نهارا, أن يدفنه نهارا ولا يدفنه ليلا. وإن دفنه ليلا جاز بلا كراهة لكنه خلاف الأولى, وخالف في ذلك الحسن البصري. الأئمة الأربعة قالوا الدفن ليلا ليس فيه كراهة, ولكن الحسن البصري خالف في ذلك. قال الحسن: يكره الدفن ليلا. والحق كل الحق أنه لا يكره, بل وردت الأدلة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الدفن ليلا بأنه لما استيقظ صباحا سأل المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فدفنوها ليلا, وخشوا على إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما لم تؤذنوني بموتها أو بدفنها، ثم ذهب فصلى عليها. فهذا دفن لأنه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لو فيه شيء لتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد بالأسانيد أن أبا بكر دفن ليلا، أن عائشة دفنت ليلا، أن عثمان دفن ليلا، أيضا حفصة أو فاطمة دفنت ليلا بأسانيد يتكلم فيها لكنها يستأنس فيها في هذا المقام. فالدفن ليلا ليس فيه ثمة شيء، لكن نقول أيضا الدفن في أوقات معينة يحرم فيها الدفن، وهذه الأوقات التي ذكرها عقبة بن عامر رضي الله عنه بالتصريح. فأوقات ثلاثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر من هذه الأوقات الثلاثة هو عند طلوع الشمس أنها تطلع بين قرني شيطان، وعند الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء، وأيضا عند غروب حاجب الشمس، سقوط حاجب الشمس. هذه أوقات ثلاثة يحرم فيها الدفن أو يكره كراهة شديدة عند علمائنا. فالصحيح الراجح أنه ليلا يجوز، وهو خلاف الأولى والأصح والأسد أن يكون نهارا، ولأن النهار مظنة اجتماع الناس، ولأن الأمر على شفاعة الميت. والأوقات وأوقات النهي هذه الأوقات قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نهى تصريحا، التصريح الأول نهى عن الصلاة، وأيضا التصريح النهي عن الدفن في هذه الأوقات. ثم انتقل المصنف وقال من الأداب أنه يدفنه في المقابر. لما يدفنه في المقابر؟ لأمور، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أعراف الناس. الأمر الثاني وهو الآكد هو أن المقابر يزورها الناس ويتوالون على الزيارة، وكل زائر يدعو للميت، فهذا يعرض الميت، يعرض نفسه أو الولي الميت عندما يدفنه في المقابر، فإنه يفيد بأن كل زائر إذا دخل يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين فيدعو للميت. وعائشة رضي الله عنها أرضاها لم تقل أدخل، قالت ماذا أقول إن مررت على المقابر، إذن حتى في المرور الدعاء يصل لهؤلاء، فهي إذا مرت قال قولي كذا وكذا وكذا إلى آخر الدعاء المشهور لديكم والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. والأدب الثالث هو أنه أن المقبرة مظنة عدم العبث وعدم الإيذاء وعدم ورود النجاسات إليها، فهذه أيضا فيها من الأدب أن يدفن في المقبرة. يبقى لنا أنه لما قال ذلك قال ويكره، أو قال ويجوز، ما قال يكره، قال ويجوز الدفن في البيت، ولنا نظر في هذا ونرى الأدلة تستدل بها، وأيضا الكلام على قوله في المذهب يجوز، ويجوز أن يدفن في بيته، يجوز أن يدفن في بيته. واستدلوا على ذلك بأن السلام دفن في مكانه ولا يساعده، ماذا الدليل؟ لكنهم استدلوا على أبي بكر وعمر يمكن أن يساعدهم، وكان الأحرى والأولى لهم أن يستدلوا بغير ذلك. إيش غير ذلك يا شطار يا شفائية؟ تفضل، ممتاز، لفضة فوق. أنا عارف أني عندك كنت عايز أرجعك حتى أبين الناس كيف المخرج والمستشار والمهندسين. نعم، الحق أن الذي يساعدهم أن يستدلوا بعائشة، لأن عائشة بياتت النية أن تدفن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر بعث ابن عمر يستأذنها، قال قل لها عمر بن الخطاب يسألك أن يدفن مع صاحبيه، قالت هذا مكان كنت قد احتجزته لنفسي ولكن نثر به عمر. فهو يساعدهم هذا، لكن هل يساعدهم على الجواز أم لا؟ المخالف له أن يقول، أما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا دلالة فيه، لأنها حالة خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث الذي ورد فيه بعض الضعف، لكن هو يعني المعنى صحيح، بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لما اختلف الناس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفي دفن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل نبي يدفن حيث موت، يدفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث البقعة التي مات فيها، فكانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فلا يقال أنها خاصة، وأما عمر فلا يقال أنها خاصة، بل بعضهم يقول هي خاصة بهم، بعضهم يقول هي خاصة بهم. وأنا أدين الله بذلك، بأن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فالرفقة موجودة، فهذه علامة على خاصية أبي بكر عن الصحابة. وأما عمر فقد قال علي بن أبي طالب يشير لنا بهذه الخاصية بأنه لما رآه ميتا بكى، ثم قال والذي نفسي بيدي لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وأنا أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، وقد جعله الله مع صاحبيك. فالحق أنه يمكن أن نقول إشارة التخصيص لأبي بكر وعمر موجودة، وليست كما هي في النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أيضا موجودة. يبقى الأمر على عائشة، فيمكن أن يقال عائشة انتوت ذلك ولم تفعل، فلا يقال فيه دلالة قوية يستدلون بها. فإننا نقول يكره أن يدفن في البيت، يكره، لا يمكن أن يقال بالجواز في هذا الباب، بحال من الأحوال، لا سيما أنه ذريعة لأمور أخرى فيها مفاسد لا يمكن أن يستطيع المرء أن يدفعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا دلالة واضحة جدا فيها الإشارة أن البيت لا يكون قبرا، إشارة في الحديث قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ففيها أيضا الإيماء والإشارة إلى المنع من القبر في البيت. والأمر الثاني أنه لو قبر في البيت يعني يتعرض إلى الأذى، أو يتعرضون للأذى، لو كان معذبا يتعرضون للأذى، أو كان أو أو أو, أو قلهم يتعرض للأذى بالجلوس عليه، أو بعدم الدعاء له، أو بالجلبة عنده. فهذه كلها أمور كما قلنا فيها مفاسد للقبر في البيت. والأمر الأوكد من ذلك أنه ذريعة للغلو في المقبور، ذريعة. وهذه مسألة عقدية لم أرى فقيها ينبه عنها، ولست مدعيا بعلم ولا بتقى ولا، لكن الحق هذا الذين يحققون في المسألة ينظرون إلى مثل هذه المسائل، لكن الذين يمحصون النظر في الفقه فقط لا ينظرون إلى هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والمسألة على العقيدة أولا، ثم بعد ذلك على مسألة النجاسة وغير النجاسة. النبي علل بعلل أنه منع وقال: لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إيش؟ غلوا فيه. فالمسألة أصلا قرارا تكون على التوحيد، أنه ذريعة إلى أن يكون الغلو في هذا المقبور، وممكن بعد ذلك إن كان تقيا بارا وليا لله جل في علاه ممكن الاعتقاد فيه في غير اعتقادات لا يعتقد فيها إلا في الله جل في علاه. فأقل الأحوال يكره الدفن في البيت، يكره الدفن إن لم نقل يحرم، يكره الدفن في البيت. وكما قلنا الذي صرف فعل عائشة أو انتواء عائشة رضي الله عنها، وأيضا ما يقال في دفن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. والدفن في مكة في الأراضي المقدسة يستحب من باب الجوار الحسن والفأل الحسن، من باب الجوار الحسن والفأل الحسن. إذا قلنا بالمثال نهى عن الطيرة وقال الطيرة شرك، لكن قال أصدقها الفأل وأحبها الكلمة الطيبة أو الفأل الطيب يتفائل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدفن في الأراضي المقدسة عندنا أصل أصيل، وشرعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم تأتي قرينة تثبت الناس. موسى عليه السلام لما جاءه الملك وقال: دع يدك على متن ثور، في النهاية إيش قال؟ قال دعا ربه أن يقربه من الأرض، من الأرض المقدسة برمية حجر. فهذه كما قلنا حسن الجوار والفأل الحسن، حسن الجوار والفأل الحسن. لذلك الدفن مع المسلمين الأبرار فيها ما فيها من الفأل الحسن كما قلنا، وحسن الجوار، لأن المنعم غير المعذب كما سنبين عند دفن المسلمين مع المشركين. وأيضا الدفن في مكة من أعظم أراضي الله جل في علاه، وهي أحب الأراضي الله جل في علاه. الدفن في المدينة، وأن الدفن في المدينة أيضا، لكن لا يقال أن الدفن في المدينة فيه مزية على غير المزايا الأخرى، قلنا حسن الجوار والفأل فقط. فالدفن في المدينة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين ميتة تحبها أنت، وتجعلنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لا ننزل عن هذه الدرجة أبدا. إن سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. الغرض المقصود الأراضي المقدسة يستحب كما كان يعني بعضهم يعني يستحب ذلك، أصل أصيل من فعل موسى عليه السلام، ودعا الله جل في علاه أن يقربه من الأرض المقدسة برمية حجر. وانتقل بعد ذلك المصنف إلى الاختلاف في مسألة الورثة في موضع الدفن. إيش الاختلاف في الورثة وليش يختلفون في الدفن؟ المسألة لرجل، تصور الفقه، تصور لرجل غني ثري عنده أراضي وبيوتات وبنايات، مات كل هذا المال حين موته وعند صعود الروح أين يكون؟ وين ذهب؟ للورث، انتقلت الملكية بتاتا لا يملك فيها شيء. لذلك بحثوا هنا بحث إيش؟ لأن الأرض ليست أرضه. هم بقى الآن الفقهاء يقولون لو مات ولم نجد مقبرة فقالوا يدفن في أرضه، فجاء ابنه فوضعه في غير أن يرجع لإخوته فدفنه في أرضه، وبعدما دفن في الأرض علموا ذلك، قالوا لهم النقل، وإن كانت فيها انتهاك لحرمة الميت لهم النقل. لو قال الورثة لا، لأن هذا هو لأنهم يمتلكون هذه الأرض فهي ملكهم، فحتى لو كان كما قلنا الميت لهم عصب فلهم إخراجه ولهم انتهاك الحرمة هنا، من أجل أن الحق حق أن يتبع، لأنه لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فصار الأرض أرضه. قال العلماء: فإذا كان عند الورثة إما أن يوضع في أرض هي ملكهم يدفن فيها وكانت ملكا له قبل الممات، أو أرض مسبلة وقفا لله جل في علاه. فقالوا قولا واحدا بالإجماع لا يدفن إلا في الأرض المسبل، لا يدفن في أرضه لأنها ليست ملك له، ليست ملكا له، بل هي صارت ملك للورث. وقال علماؤنا تفريعات على هذه المسألة: فإن تكفل وارث بدفنه بكفنه ودفنه في أرضه في ملكه هو له ذلك. رجل له حق أسقطه، كالذي كما قلنا كالذي يرث مالا ويرى وصية فوق الثلث فيجيزها، كما في الحديث الضعيف الذي نستأنس به قال إلا أن يجيز الورثة، وأصول الشرع ومقاصد الشريعة توافق ذلك. رجل له حق أسقطه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، طب لو رد الخاطب الأول جاز ذلك، ليس فيها ثمة شيء، فحق له أسقطه وحق له تغاضى عنه، فله ذلك الأجر عند الله جل في علاه. وفرعوا على ذلك أنهم إذا وضعوا في ملك الغير دون أن يعلم ميتا فهل له إخراجه أم له أن يبقى حتى يبلى؟ قالوا لا، له إخراجه، لأنهم تعدوا على حقه بغير إذن، ولو استأذنوه ليس له أن يخرجه، لو استأذنوه ليس له أن يخرجه. بعض العلماء يفرع على ذلك في باب المعاملات كتاب اسمه كتاب العارية، فالعارية هي هبة منافع، وخطأ تعريف هبة منافع، الصحيح استباحة منافع، لأن الهبة تمليك، استباحة منافع. ويمكن هنا أن يقول هبة منافع على ما قرره النووي، هذا فصل آخر يأتي في المعاملات إن شاء الله. لكن الفرع الذي نريده رجل أعار أرضه للدفن، استعارها زيد من عمرو ليدفن فيها الموتى، كاستعارة الشاة لحلبها أو لأخذ نسلها، في خلاف المذهب، المذهب وجهان يقولون لا يجوز أن هذا امتلاك، والهبة ليست والعارية ليست كذلك، والراجح في المذهب أنه يجوز. فإن استعار رجل أرضا من رجل للدفن فدفن فيها الميت، الإجماع على أن المعير له أن يرجع في العارية، لأنه أيضا أضعف من الهبة، إذا كان له في الهبة أن يرجع قبل القبض فالعارية أضعف من الهبة، فله أن يرجع. لكن العلماء قالوا إن دفنه فلا يجوز له أن يرجع في العارية إلا بشرط وقيد، ألا هو أن يبلى الجسد. ممتاز، أن يبلى الجسد. ليش؟ لأننا قدمنا الآن انتهاك الحرمة، والجواز الشرعي ينفي الضمان، لأنه لما أعاره جوز له، فلما استخدمها فلا يجوز له أن يتراجع هنا، لأنه سينتهك حرمة. لو كانت على مشارف الدفن ولم يدفن له أن يتراجع عن العارية على الإعارة، فلو أعاره الأرض ليدفن فدفن فلا يجوز له أن يتراجع عن العارية حتى يبلى الجسد. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى دفن أكثر من واحد في مكان واحد. هذا قد ورد دفن أكثر من واحد في مكان واحد في شهداء أحد، لكن الأصل على المذهب وهذا الراجح صحيح، الأصل أنه يستحب الانفراد في الدفن، يستحب إفراد الدفن، لا سيما وأنك لا تعلم من أدخلت على من، التقي البار أدخلته على فاسق فاجر، أو أدخلت الفاجر على تقي بار، فهذا يتأذب هذا، هذا يتأذب هذا، هذا نعم وهذا يعذب، وإن كان كما قلنا وإن كان بجانب بعضهم البعض، لكن أيضا فيها ما فيها من الإذاء، لأن الرجل قد باع داره برخص، فلما سئل قال سأل إيش جاري، فسوء الجوار يؤثر، فذلك أنت لما تدخل رجل فاسق فاجر على رجل بار تقي أكيد يتأذى بذلك. لذلك العلماء قالوا يستحب أولا الإفراد، وهذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، إلا إذا دعت الحاجة، وفارق بون شاسع وفرق واسع أن أقول دعت الضرورة أو أقول دعت الحاجة، لأن الحاجة تبيح المكروهات أما الضرورة تبيح الإيش المحظورات، فإن دعت الحاجة فله أن يدفن أكثر من واحد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، فكان يضع أكثر من واحد في مكان واحد. العلماء يقولون المجتمعون أصناف، رجال صح أو نساء أو أطفال، أو رجال ونساء وأطفال، الرابع إيش يا لبان؟ ما فيش غير الشياطين، ها؟ مين؟ ما شاء الله مستيقظ، الخناسة صحيح الخنثة. فالعلماء يقولون فإنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء، ويجعل حاجز بينه وبين الصبي بتراب بينه وبين الصبي، وأيضا يجعل حاجز بين الصبي وبين الخنثى وبين الخنثى وبين المرأة. لكن في التقديم قال علماؤنا إن كانوا رجالا يقدم الأحفظ، يقدم الأحفظ، لأن مثلا كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، ووجه في المذهب هو المعتمد، يقدمون من يقدم في الإمامة، وهم يقدمون الأفقه للأحفظ، فيقولون الأفقه هو الذي يقدم في الدفع والسنة أحكم، لولا أنه قد أتت السنة لقلنا بهذا القول. نعم الأعلم يقدم، لأن العلم غير الحفظ، العلم هو المطلوب والحفظ نقول ينقل فقط، لكن السنة هنا أحكم. فإن مثلا في شهداء أحد لم يسأل عن العلم، سأل عن إيش؟ عن الحفظ، وقدم الأحفظ. فالصحيح أنه يقدم الأحفظ ثم الأحفظ، وإن كانوا رجال ونساء كما قلنا يفعل ما قلنا به. أما ترتيب الدفع إن كانوا أقرباء في الجماعة فخذها بنفس الترتيب، أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عموما. فإن مات الأب والابن يقدم الأب أولا في الدفع ثم بعد ذلك الابن، وإن مات الابن والأخ فالابن أولا ثم الأخ، والأخ على العم، هكذا بهذا الترتيب. فهذه المسائل، مسائل الدفع، ختمها المصنف في الكلام على الدفن، دفن في مقابر المشركين. أولا الأصل الأصيل لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكافرين للتأذي، هذا مكان يشتعل نارا على غلبة الظن من العذاب، فكيف تضع فيه مسلما؟ لا يجوز. حتى علماؤنا الذين قالوا بعدم جواز نقل الميت أو بكراهية نقل الميت قالوا إلا ألا يرد إلا مقابر المشركين، فنقول بالنقل هنا على الجواز إن لم يكن على الوجوب. هذا بالنسبة لإيش؟ للمسلم مع الكافرين. أما لدفن الكافر مع المسلمين فما بأولى أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. وقد فعل ذلك المسلم عندما جعل قتل بدر كلهم في مكان واحد بعيد عن شهداء بدر أو عن الذين قتلوا في بدر بأبي هو وأمي. فالعلماء قالوا إذن الأصل الأصيل لا يجوز دفن المسلم مع الكافر والكافر مع المسلم للإيذاء، وأيضا لاختلاف الحالين. فوجد لهم فرع عجيب، امرأة نصرانية ويجوز الزواج من أهل الكتاب، تزوجها رجل مسلم فحملت في ولد، والطفل بالإجماع أنه إيه؟ ألصق بأمه دون أبيه، صح؟ حكمه ألصق بأمه دون أبيه، الولد يتبع إيش؟ يتبع الأب، فيكون حكمه هنا حكم الإسلام ولا الكفر؟ يبقى إذن عندنا امرأة كافرة نصرانية أو أهل الكتاب، امرأة كافرة وحملت من رجل مسلم فالذي في بطنها مسلم فماتت والجنين مات معها في بطنها، أين تدفن؟ كان هذا خلافا، فبعضهم قال تدفن في مقابر المشركين، تدفن في مقابر المشركين. لما؟ قالوا لأنها كافرة والحكم للغالب، وأما الذي في بطنها هو جنين فتدفن في مقابر المشركين. والقول الثاني قالوا بل تدفن في مقابر، الوجه الثاني عندنا تدفن في مقابر المسلمين. ووجه معتمد في المذهب قالوا تدفن في آخر طرف مقابر المسلمين، يعني في مقابر المسلمين لكن في أواخر طرف مقابر المسلمين. الحنابلة خالفوا وقالوا لا تدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر المشركين، أما المالكية والأحناف فهم قالوا تدفن في مقابر المشركين للتحكيم للغالب، لأن ده أصل عند الأحناف الحكم للغالب، والمرأة كافرة فتكون في مقابر المشركين. أما الحنابلة قالوا لا في المسلمين ولا في الكافرين. طب بين بين مرحبا، أيوة بين بين يا مرحبا. قالوا لأنها الآن عندها إيش؟ عندها جنين مسلم وهي كافرة فصارت تكون وسط بين الاثنين. والصحيح الراجح أنها تدفن في مقابر المسلمين لأن المصلحة الأعظم هي مصلحة الجنين، لأن المصلحة الأعظم، وتغتفر هذه المسألة في المشركة هذه وتكون على طرف من أطراف مقابر المسلمين. لكن كيف الهيئة؟ قالوا ندفنها ويكون الظهر للقبلة، هيئة الدفن أن يكون ظهرها للقبلة. طبيا ما أدري بقى أن كان صحيح لا، الأطباء هم يبينوا لنا ذلك. قالوا لأن وجه الجنين بيكون إيش للقبلة في هذا. طبيب أنت من وين أتيت بهذا؟ صورت التلفزيونات في هذا؟ طيب ممتاز. في حد راح مع مراته وهي حامل شاف المسألة دي؟ بس يستحون الجميع، ده الجميع يذهبون قصرا لا اختيارا، جبرا لا اختيارا، جبرا لا اختيارا. فالغرض المقصود بأنه الوجه يكون في ظهرها، فقالوا يكون الظهر لها للقبلة حتى يكون وجه الجنين للقبلة، فتدفن بعد ذلك، تدفن بذلك، ويكون الأمر تغليب مصلحة الجنين على المرأة الكافرة. بهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من كتاب الدفن. يبقى نتكلم عن التعزية والبكاء والاجتماع للتعزية، وننتهي بفضل الله كتاب الجنائز، وننتقل بعون الله الكريم الجبار الرحيم الرحمن. وجمعت بين الاسمين الأمرين عزيزين، نبين لكم ما في المغزى فيه إن شاء الله، هو أن نبدأ بالزكاة، ونسأل الله إتمام هذا الكتاب. اللهم تقبل، اللهم ألهمنا الإخلاص، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات.